بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين أجمعين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعيدونهم النصر من أنفسهم، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. قال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، الآية لما ذكر الله تبارك وتعالى طوائف المؤمنين الثلاث وأثنى عليهم، ذكر بعد ذلك حال هؤلاء المنافقين معجبا نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الحال. وكما مضى في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وأن الله عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الحال، وهكذا أيضا هنا: ألم تر إلى الذين نافقوا كعبد الله ابن أبي وعبد الله ابن نبتل وأوس ابن قيضي ورفاعة ابن تابوت وأمثال هؤلاء من أهل النفاق، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني لما كان المنافقون كفارا في الباطن صارت بينهم هذه الأخوة لإخوانهم من أهل الكتاب، والمقصود اليهود، يهود النضير، فإن عبد الله بن أبي هو الذي قال لهم: اثبتوا ولا تخرجوا من دياركم، وسنقف معكم ونعينكم وننصركم، ومصيرنا واحد، كما أخبر الله تبارك وتعالى. والأخوة مضى مرارا كما في سورة الأحزاب، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أنها تكون لنوع علاقة، فالأخوة تارة تكون بالنسب، وتارة تكون باعتبار القبيلة، وتارة تكون باعتبار البلد الذي يجمعهم، وتارة تكون باعتبار الاعتقاد. فالمنافقون إخوة لليهود بهذا الاعتبار، أنهم جميعا كفار في الباطن. طبعا الرؤية هنا كما سبق في قول ألم ترى الذين أوتوا نصيب، ألم ترى إلى الذين نافقوا، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، أن الرؤية هنا يمكن أن تكون بصرية. نعم نعم،
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي لكاذبون فيما وعدوهم به، إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به، وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه. ولهذا
على كل حال سبق أن الكذب تارة يطلق على هذا، وتارة يطلق على هذا، يعني تارة يطلق على ما يحصل به الخلف بين اللسان والقلب، وهذا هو الذي ورد فيه الذم شرعا، يقول بلسانه ما لا يعتقد بقلبه، التخالف بين قول اللسان وما ينطوي عليه القلب. والإطلاق الآخر وهو أوسع من هذا، يقال لكل تخالف بين قول اللسان وما في الخارج، واضح؟ يعني وما يقع أو ما هو واقع. نعم، فذلك يقال له كذب. نعم، وابن كثير رحمه الله يشير إلى الأمرين، يقول يحتمل أنهم قالوا ذلك كذبا وهم لا يريدون أن يفعلوا هذا، فيكون التخالف وقع ما بين اللسان وما ينطوي عليه القلب، يعني قالوا لهم بألسنتهم شيئا لا يريدون أن يحققوه، أو أنهم قالوا شيئا علم الله أنه لن يحصل، وإن كانوا يريدون في البداية أن يفعلوا حينما قالوا هذا القول، نعم، ولكنه لن يقع، فهذا الخلف يكون كذبا. قد مضى الكلام في درس يتصل بقوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقلنا هناك إن الصدق هو الحق الثابت ويقابله مخرج الكذب، فكل مخرج يكون في باطل فهو مخرج كذب، لأن الباطل لا ثبات له، فهو ذاهب مضمحل. نعم، فصح أن يقال عنه بأنه كذب، باطل ذاهب زاهق مضمحل لا حقيقة له، كل ما لا حقيقة له فهو باطل، ويمكن أن يقال عنه بأنه كذب بهذا الاعتبار. نعم،
أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى: ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، أي لا يقاتلون معهم، ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، وهذه بشارة مستقلة بنفسها، كقوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله، كقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولهذا قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
نعم، هنا قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. لاحظ، عبر هنا بالفعل المضارع ألم تر إلى الذين يقولون، ما هو الذين قالوا، مع أن هذا قد وقع وانتهى. نعم، استحضار الصورة الواقعة كأنك تشاهدها، كأن هذا يحصل الآن أمامك. وهذا كثير في القرآن، في قوله تبارك وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون كأنك تشاهدهم وهم يبكون. نعم، وهكذا في قوله: ويقتلون الأنبياء يقتلون، كأنك تشاهد القتل، عبر بالمضارع، وهذا أمر كان في الماضي. وهكذا على كل حال، يقولون، يقولون لإخوانهم، اللام للتبليغ. نعم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. لاحظ، هذا قسم، اعتبار أن اللام موطئة للقسم. لئن أخرجتم، والله لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هم يحلفون لهم على هذا الأمر الذي لا حقيقة له، وأنه كذب وذاهب ولا يكون. نعم، وهذا مثال يذكر كثيرا على كون الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان، نعم، علم ما كان، هؤلاء أهل النفاق يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وعلم، نعم، ما لا يكون، حينما قالوا لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، وإن قتلتم لننصرنكم، قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني هذا أمر لا يقع. ما كان، نعم، وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لاحظ هنا قال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. هذا علم ما يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولئن نصروهم، هم لا ينصرونهم، لكن لو نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فاشتملت هذه الآية على هذه الأنواع من علم الله تبارك وتعالى للغيوب. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة.
قبل هذا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة، الرهبة شدة الخوف، كأنه خوف مع تعظيم، خوف شديد مع تعظيم لهذا المرهوب أو لهذا المخوف منه، الرهبة. نعم،
أحسن
تقول: هذا الشيء رهيب، هذا الشيء له رهبة، هذا مقام له رهبة. غير حينما تقول: هذا شيء مخيف. نعم، وهذا يختلف عن كون الشيء مثلا مرعب، مرعب غير رهيب، أليس كذلك؟ نعم، فهناك فروقات على كل حال بين هذه الألفاظ. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني أشد رهبة، أشد مرهوبية. نعم، فهؤلاء يخشونكم أعظم من خشيتهم لله تبارك وتعالى. والسبب في ذلك، نعم، لأنهم قوم لا يفقهون، والفقه هو علم خاص، يعني ما يحتاج إلى فهم يقال له فقه. فهؤلاء لعرفوا الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، لما تعاظم المخلوق في قلوبهم حتى يصير خوفهم منه أعظم من خوفهم من الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن من أعظم دواعي الخوف من الله عز وجل أن يعرف العبد معبوده معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان له أخوف وأشد تعظيما وإجلالا. هؤلاء لا يعرفون الله معرفة صحيحة، لو كانوا يعرفونه ما نافقوا. يقول إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، نسأل الله العافية. فهؤلاء بهذه المثابة. وعلى كل حال هذه الرهبة في صدورهم، لأن القلب هو موضع هذه المعاني من الخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك. ثم إن هذا من الأمور الخفية الله تبارك وتعالى أطلع أهل الإيمان عليها. فكل منافق ففي قلبه من هذه الرهبة لأهل الإيمان بحسب حاله في هذا النفاق، فمن كان نفاقه أعظم كانت الرهبة في قلبه أشد. ولذلك ينبغي على أهل الإيمان أن يدركوا هذا المعنى، ومن ثم فلا يتعاظم المنافق في قلوبهم ويلقي الشيطان في نفوسهم وقلوبهم المخاوف من هؤلاء المنافقين، فيجبنون عن الإنكار عليهم وعن إقامتهم على أمر الله تبارك وتعالى. فذلك كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كيف تخاف منه وهو أصلا إذا دخلت عليه خيل إليه أنه دخل عليه سبع أو أسد، نعم، وامتلأ قلبه بالرهبة. أما أهل الإيمان الذين عرفوا الله معرفة صحيحة فإن المخلوق لا يتعدى طوره ولا يتعاظم في نفوسهم فيخافونه كهذا الخوف. فهؤلاء أهل النفاق نسأل الله العافية لا يفقهون، فوقعوا في هذه المعاطب لأنهم راعوا المشاهد وغفلوا عن الغائب. هؤلاء ليس بين أعينهم إلا هذا العالم المادي الذي يشاهدونه، فإذا شاهدوا قوى شيئا من الجرأة أو القوة أو الجيوش أو العتاد أو الآلات الحربية وما إلى ذلك امتلأت قلوبهم من الخوف والرهبة والهلع. فمثل هؤلاء حينما ينظرون في الأمور ويقايسونها فإن هؤلاء لا يعول على كلامهم، لأن المخلوقين يتعاظمون في نفوسهم وتقع الرهبة في قلوبهم، نعم، لأنهم لا ينظرون إلا إلى هذا العالم المشهود ويغفلون عن المغيب. نعم تفضل.
غفر الله لك. ولهذا قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين. نعم. محاصرين. نعم. فيقاتلون للدفاع عنهم ضرورة.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. السياق الآن كما ترون في من؟ نعم، السياق في من؟ الآية تتحدث عن من؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى آخره، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم إلى، نعم، قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم. صدور من؟ صدور اليهود ولا صدور المنافقين؟ صدور المنافقين، كل الآيات في المنافقين. نعم، ذلك بأنهم، أي يعني المنافقين، قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم يعني من؟ لاحظت السياق في المنافقين، الآيات في المنافقين. وكثيرا ما يستدل بهذه الآية تنزل على اليهود، السياق في المنافقين. لكن قوله تبارك وتعالى جميعا، لا يقاتلونكم جميعا، يحتمل معنيين. المعنى الأول أنهم لا يقاتلونكم جميعا، يعني المنافقين لا يقاتلونكم في جمع مجتمعين كجيش، لأنهم أجبن من ذلك، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهم جبناء. وهذا سبب، هذا هو الذي سبب لهم هذا النفاق، وصاروا يبيعون المبدأ والدين لكل من غلب بحسب مصالحهم. هذا معنى، وتكون الآيات وهذا الموضع منها في المنافقين خاصة. ويحتمل، أعني قوله جميعا، يحتمل معنى آخر: لا يقاتلونكم جميعا يعني مع اليهود، يعني المنافقين واليهود لا يقاتلونكم مجتمعين. هم وعدوهم بالنصر وأن المصير واحد، وقالوا لهم هذه الوعود، قالوا لهم: والله لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. فهنا يحتمل أن يكون المراد لا يقاتلونكم جميعا يعني المنافقين واليهود. واضح؟ فالسياق في المنافقين، لكن قوله جميعا هو الذي يحتمل معنيين. لكن لا يمكن أن يخرج المنافقون من هذا السياق وتجعل في اليهود خاصة. كلام كله في، والأصل كما تعرفون في القاعدة أنه مهما أمكن توحيد مرجع الضمائر فهو أولى من تفريقها. هنا الضمائر متتابعة في المنافقين، فكيف يجعل هذا من بينها في اليهود؟ هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. لا يقاتلونكم جميعا يعني على صفة الجيوش التي تجتمع، وإلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني لا يقاتلونكم جميعا بحال من الأحوال، لكن يقاتلونكم في قرى محصنة أو من وراء جدر. وعليه يكون الاستثناء على قول بعض أهل العلم من قبيل المنقطع بمعنى لكن، واضح؟ يعني هم لا يقاتلون جميعا على صفة جيش يقابل جيش، يجتمعون ويقاتلون، لا، وإنما يختبئون خلف الجدران وخلف الحصون، وباعتبار أنها في المنافقين واليهود معا لا يقاتلونكم جميعا، يكون الاستثناء متصل، يعني أنهم يمكن أن يجتمعوا، لكن أين؟ ليس في ميدان المعركة، أجبن خلق الله أهل النفاق واليهود، هذولا لا يستطيعون أن يجتمعوا في معركة، هذولا نفخة يطيرون. فهذا لا بد من أن يكون من وراء جدر، لأن الجبان لا يستطيع أن يواجه. ولذلك يذكر عن أول من اكتشف أو اخترع الكلاشينكوف أنه قال: الآن قتلت الشجاعة بأول رصاصة، قتلت الشجاعة بأول رصاصة. يعني كان في السابق الناس الأبطال ينزلون أرض المعركة ويواجهون الأبطال، والقتال ضرب في الحديد، ضرب في الأجسام وضرب في الرؤوس وضرب في بكل مستطاع من سيف ورمح ونبل وفأس وساطور، وإن تكسرت السيوف فالحجارة. هذه كانت الشجاعة في السابق، مواجهة. والجبان لا يستطيع، لأن أقدامه لا تحمله، بمجرد ما يرى قطرة الدم يغمى عليه أصلا، هذا إذا جاء. هؤلاء لا يستطيعون هذه المواجهة، فالجبان ماذا يفعل؟ من بعيد في قرى محصنة أو وراء جدر، الآن عبر الطائرات بحيث يكون في ارتفاع لا تصل إليه المضادات فيأمن، أو يكون في مكان لا توجد فيه مضادات أصلا فيضرب من بعيد، أو يكون في غواصة داخل البحر بينه وبين الأعداء 1000 ميل، أو في مدافع من بعد مسافات كيلومترات بعيدا لا يراهم ولا يرونه، ما عليه إلا أن يضع هذه الأشياء، ثم بعد ذلك لا شأن له بما يقع بعد ذلك، ولا يرى العدو أصلا ولا يستطيع أن يواجهه. فإذا حصلت مواجهة مباشرة تخور القوى، فهذا هو حالهم، وهذا هو حالهم اليوم. هل رأيت الأعداء الآن يواجهون وجها لوجه؟ أبدا، هم لا يواجهون، وإنما من بعيد بهذه الأسلحة التي وجدت في هذا العصر، وأصبح الشجاع والجبان سواء، كما هو الحال في الوسائل الحديثة حيث يسرت للناس أمورا كثيرة. ففي الأسفار مثلا، كان في السابق لربما لا يسافر إلا من كان لديه من الصبر والثبات والقوة ومعرفة الطريق وما إلى ذلك، الأسفار البعيدة، ويحتاج إلى دليل وما إلى هذا. وأما الآن أصبح الإنسان يسافر، الحج في السابق كان من الأسفار المخوفة، والآن لربما حجت المرأة مع لربما بعض النساء تحج وهو كثير مع غير محرم، ويحج الرجل الذي لا يدبر قليلا ولا كثيرا، ما عليه إلا أن يركب فقط، فإن لم يركب حمل، نعم، ثم بعد ذلك يرجع، ولا حاجة له في أن يدبر قليلا ولا كثيرا، يعني لا يحتاج أن يعرف الطرق ولا خريط ولا، نعم، صاحب همة وعزيمة ولا. فاستوى أضعف الناس وأقوى الناس وأحسن الناس نظرا وتدبيرا في مثل هذه الأمور. فعلى كل حال، هذا هذان معنيان في قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، مثل ذلك في المصفحات، الدبابات، يختبئ خلف شيء. الآن لو نظرت إلى إنسان يريد أن مثلا أن لو أراد أحد أن يعتدي عليه أو نحو أراد اضطر إلى المدافعة عن نفسه، إن دافع عن نفسه لربما خلف الجدار من وراء الجدار ولا يستطيع أن يقابل الناس. هذا الإنسان حتى في الأشياء العادية البسيطة، لو أنه يخاف من دابة أو حشرة أو شيء أو فأرة أو نحو ذلك لا يستطيع ويخاف، فإن اضطر فهو يحتاج إلى أن يكون من وراء الباب بعصد ويغلق الأبواب لأنه يخاف. هذا معلوم. نعم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وقوله جدر من وراء جدر، هذه قراءة الجمهور، والقراءة الأخرى بالإفراد أو من وراء جدار. نعم، جدار، وهذه متواترة لأبي عمرو وابن كثير. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: بأسهم بينهم شديد، أي عداوتهم فيما بينهم شديدة، كما قال تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض.
نعم، لاحظ افتتحت بهذا: بأسهم بينهم شديد، للاهتمام بالإخبار عن هذا البأس أنه واقع بينهم. وكما سبق في الاحتمالين في قوله جميعا، يحتمل أن يكون المراد نعم أهل النفاق، بأسهم بينهم شديد، كل السياق كما سبق في المنافقين. فإذا قلنا الآية السابقة في المنافقين: لا يقاتلونكم جميعا، جبنا، وأيضا هذه صفة أخرى لهم: بأسهم بينهم شديد، واضح. وإذا قلنا إن قوله جميعا يعني المنافقين واليهود، فإن قوله بأسهم بينهم شديد يعني بينهم عداوة شديدة، لكنهم اجتمعوا على حربكم فقط، وإلا بينهم من الشر والعداوات ما لا يقادر قدره. وقد فسر بهذا، يعني بعض أهل العلم يقولون بأسهم بينهم شديد يعني العداوة الواقعة فيما بينهم، هذا هو المشهور وهذا هو الأقرب والمناسب للسياق. العداوة عداوة شديدة لكن اجتمعوا لحربكم فقط. وبعضهم يقول بأسهم بينهم شديد يعني أنهم جبنا عن المواجهة، ولكن إذا كانوا يجلسون مع بعضهم فإنهم يتحدثون عن بطولات وهمية لا حقيقة لها، يعني يذكر إنه فعل وفعل وفعل، هذا في المجالس حينما يأمن، وأنه سيفعل وأنه نعم هذا الكلام وهو بعيد، آمن مع أصحابه وأشكاله ونظرائه ويتحدث عن بطولات لا حقيقة لها وعن أعمال لم تقع، وأنه يواجه الأبطال، وأنه مثل ما يذكر كثير من الشعراء أنه يقطع الفيافي ولا يخاف ولا يجبن ويصبر على المسافات الشاسعة الموحشة التي لا يقطعها إلا الواحد بعد الواحد. وقد لا يكون هذا الكلام قد لا يكون له حقيقة، وهذا كثير في كلام الشعراء والله المستعان. نعم، فيكون بهذا الاعتبار أنه بأسهم بينهم شديد يعني في الكلام وال يعني الذي ينسبونه إلى أنفسهم في الدعاوى الفجة العريضة، يقول لك أنا لقيت واحد وضربت عنق قطعت نصين ثم بعد ذلك أشياء لا حقيقة لها. وبعضهم يقول بأسهم بينهم شديد في الملاسنة والكلام، لكن في ميدان المعركة والمواجهة هم دجاج لها مناقير من حديد، دجاج لها مناقير من حديد، لسان ولكن القلب أجوف وليس عند هؤلاء شجاعة ولا قوة. وعلى كل حال هذا يدل على باعتبار المعنى الذي عليه الأكثر على اختلاف قلوبهم وشدة العداوة الواقعة بينهم. فإن قلت هي في المنافقين فهم كذلك بلا شك، لأنه لا يجمعهم جامع، إنما كل واحد منهم إنما يحركه هواه، حيثما وجدت مصلحته توجه. يعني هم لا يرتبطون بعقيدة، ليس لهم مبدأ يجتمعون عليه ويدافعون عنه إطلاقا، فتجدهم تارة هنا وتارة هناك وتارة، وانظر إليهم في مصر على سبيل المثال، هؤلاء اللي أشبعوا العالم كلاما كثيرا في الليبرالية والحرية في التعبير والحرية في الرأي والحرية في الاقتصاد والحرية إلى آخره، أنواع الحريات التي تقوم عليها ليبراليتهم، ويطالبون بأن يكون الشعب هو الذي يملك القرار وأن هذه إرادة الشعب وما إلى ذلك. ثم انظر إليهم، تحولوا إلى بلطجية، نعم، وباعوا كل هذه الدعاوى العريضة والمبادئ التي كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بها، أحرقوها تماما. فهي وإن كانت تحوي كثيرا من الباطل في منظور الشرع، إلا أنهم أيضا هم لم يرعوها ولم يلتفتوا إليها، حيث كانت أهواؤهم تخالف ذلك. أما أصحاب هوى ليسوا بأصحاب مبدأ، هذا الذي يقول إرادة الشعب وحريته، ومن أكثر الناس مخالفة لهذا إذا كانت مصالحهم تقتضي خلافه. أصحاب هوى، أصحاب شهوات، عبيد لهذه النفوس والشهوات، ليسوا أصحاب مبدأ، وإن حاولوا أن يرفعوا بعض الشعارات تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا ممكن يباع ويشترى، خذها يعني من هذه الآية، يباع ويشترى هذا المنافق. يعني لو جاء أحد وقال له أنا أدفع لك إما مال وإما منصب، نعم، جاء لهذا الذي يعاديه معاداة شديدة وقال تعال، جلس معه وقال سنعطيك ونوليك وكذا، تحول إلى محالف لهم وترك ما كان يقوله وتنصل من أصحابه الذين كان متحالفا معهم. وهكذا فهم عبيد للشهوات. نعم، فعلى كل حال بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا كما سبق قلت في المنافقين، فكذلك الحال بينهم، وهذا الذي ذهب إليه مجاهد رحمه الله. وإن قلت إنها في اليهود والمنافقين فهم أيضا كذلك، اجتمعوا فقط لحربكم، والجامع المشترك هو عداوتكم، وهذا أيضا يروى عن مجاهد. لكن هناك من قال بأن هذه الآية في المشركين وأهل الكتاب، وهذا وإن قال به مثل سفيان الثوري رحمه الله لكنه بعيد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن الآية تتحدث عن المنافقين. فالمقصود أن المنافقين داخلون في الآية قطعا، واضح؟ دخول أهل الكتاب تحتمله الآية، لكن تنزيل الآية على اليهود هكذا هذا في نظر، يعني أن الآية تتحدث عن اليهود وفي صفة اليهود بهذا الاعتبار لا. وإن كان اليهود فيهم هذه الصفات بلا شك، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، والعقل هنا بمعنى لاحظ بأنهم قوم لا يعقلون، وهناك في رهبتهم من أهل الإيمان أعظم من خوفهم من الله بأنهم قوم لا يفقهون. نعم، هناك ذكر الفقه، وقلنا الفقه فهم
خاص،
علم خاص، وهو فهم ما خفي ودق. هذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى معرفة تفصيلية بأسماء الله وصفاته وما إلى ذلك. نعم، هؤلاء أبعد الناس عن معرفة الله جل جلاله. لكن قضية العقل هنا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون في التفرق. لماذا ذكر العقل هنا والفقه هناك؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن عاقبة التفرق لا تخفى على عاقل، لا تحتاج إلى فقه. نعم، فإن التفرق من شأنه أن يورث الفشل والهزيمة، فلو كانوا يعقلون ما حصل بينهم هذا التفرق، فإن اجتماعهم هو الشرط الأساس للنصر. والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه الفاء تدل على التعقيب المباشر، وتدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فهي تدل على التعليل. فالتنازع يكون سببا للفشل، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، بقدر ما عندنا من التنازع يحصل الفشل. والذين يتنازعون وهم يواجهون الأعداء، سواء كان في ميدان المعركة الحربية أو في ميدان المعركة الفكرية أو السياسية، هؤلاء قوم لا يعقلون، قوم لا يعقلون. هؤلاء يتربصون بهم الدوائر، ثم بعد ذلك يقع هذا التفرق الشديد والتراشق على الفضائيات، ويعلنون هذا الانقسام وهذه الخلافات، يسمعها القريب والبعيد والعدو والصديق، هذا خلاف العقل. وقل مثل ذلك إذا كان في ميدان المعركة، وهذا أيضا أخطر، يواجهون عدوا غاشما لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، ومع ذلك يواجهونه وهم في غاية التفرق، هذا قطعا خلاف مراد الله تبارك وتعالى، لا سيما أنهم لا يختلفون على شيء، يعني هم لا يختلفون على مبدأ، لا يختلفون على دين، ولكن كيانات، هذا يقول نحن وهذا يقول نحن، نحن هنا مفخمة من أنا، أعظم وأكبر من أنا، نحن وهذا يقول نحن، ولا أحد يريد أن يتنازل عن نحن هذه. ولو كان المبدأ على طريقة شيخ الإسلام ما مني شيء ولا لي شيء، كان انتهت كل هذه الأوهام واضمحلت كل تلك الأسماء، واجتمع الناس على الحق وقالوا المقصود هو نصر الدين وإعزاز كلمة الله عز وجل، فليكن ذلك ولا نذكر ولا يكون لنا شيء، نحن نريد ما عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الصحيح. لكن هذا التفرق هو من قلة العقل، يواجهون مصيرا حتميا، يعني إما وجود وإما تلف، وأعداء كثر أنواع، ومع ذلك هذا التفرق في حال الشدة، فهم في الرخاء أكثر تفرقا. ولو لم يكن ربنا تبارك وتعالى أمر بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا من المحكمات والنصوص الواردة فيه كثير جدا، وهي متكررة ومتنوعة، لكان العقل يقتضي الاجتماع لو لم يرد فيه نص واحد، فكيف هذه النصوص المتضافرة؟ ولهذا بعضهم يقول لا يوجد أمة عندها من النصوص التي تدعو إلى اجتماع الكلمة كهذه الأمة، وفي الوقت نفسه حالهم تدل على خلاف ذلك تماما، كأن هؤلاء قد جاءت هذه النصوص تأمرهم بالتفرق. لا يوجد أمة عندها ما يدعو للاجتماع كهذه الأمة، وفي المقابل هم من أكثر الناس تفرقا وتشرذما وانقساما، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف. قال إبراهيم النخعي، يعني أهل الكتاب والمنافقين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال تعالى، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وقال ابن عباس، كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع، وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق.
نعم، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال، يعني مثل هؤلاء اليهود أو يعني من بني النضير والمنافقين، ها؟ لا، هذا الذين من قبلهم، اللي قبلهم، نعم، يعني ما وقع لهم في بدر مثلا. نعم، فهنا الكلام، نعم، الله تبارك وتعالى يقول كمثل الذين من قبلهم، يعني مثل هؤلاء المنافقين ومن تحالفوا معهم من اليهود، نعم، في حلفهم مع اليهود، كمثل الذين من قبلهم قريبا. هنا قيده بقريبا، يعني ما يمكن أن نقول الأمم السابقة التي أهلكت، وإنما هذا في وقت قريب. ولهذا قال حمله بعضهم على بني قينقاع، مصير هؤلاء مثل أولئك اليهود الذين حصل لهم عن وقت قريب ما خذلوا معه وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله، كمثل الذين من قبلهم، نعم، كمثل الذين من قبلهم قريبا. بعضهم يقولون بنو النضير قبل قريظة، لكن هذا القريظة يعني كانت وقعت قريظة بعد النضير، لكن في حصار النبي صلى الله عليه وسلم للنضير انتقل منه إلى قريظة فصالحوه قبل المرة الثانية التي حصل فيها القتل لهم. يعني حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر النضير، ثم انسحب بالجيش إلى قريظة فصالحوه فرجع إلى النضير كمثل الذين من قبلهم. لكن قريظة في هذا الأثناء ماذا قوة بال أمرهم؟ يعني ما حصل لهم، حصل مصالحة، لم يحصل إخراج ولا قتل، وإنما حصل القتل بعد ذلك في السنة الخامسة للهجرة. فعلى كل حال، وبعضهم حمله على بدر، يعني على ما وقع للمشركين في يوم بدر، ونحن عرفنا أن وقعت النضير كانت بعد غزوة بدر. نعم، فهذا أمر قريب. نعم، وبعضهم يقول هذا عام في كل من انتقم، في كل من انتقم الله منه، وهذا لا بأس به باعتبار أنه مع اعتبار التقييد قريبا، ليس في كل من انتقم الله منه ولو منذ زمان بعيد، وإنما منذ وقت وعهد قريب. نعم، على كل حال، ابن جرير رحمه الله رجح شمولها للفئتين، والله تعالى أعلم. قل ابن كثير، ها؟ نعم، يعني يهود بني قينقاع، هذا المفروض ما يحذف، يعني مثل هذا التصريح بالترجيح. قال وهذا القول،
قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر، وقال ابن عباس كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع، وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا.
نعم نعم، على كل حال هو يشمل هؤلاء اليهود يهود بني قينقاع وكذلك ما وقع للمشركين في يوم بدر، فهي شاملة للفئتين كما يقول ابن جرير رحمه الله، والله أعلم، لأن الله لم يحدد طائفة، فلهم عبرة بما وقع عن قريب فقد شاهدوا.
أحسن الله إليك. قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال
قبل الإنسان. هذا فذاقوا كمثل الذين من قبلهم، نعم، قريبا ذاقوا وبال أمرهم. وبال أمرهم يعني إيش؟ وبال أمرهم، ذاقوا وبال، هذه كلمة واحدة، ذاقوا وبال. وبال الواو هنا هي من الكلمة بنيتها أو أنها حرف عطف؟ ها؟
أصل
هي من الكلمة ليست بحرف
أصلي.
عطف. ذاقوا وبال أمرهم يعني جزاء كفرهم، عاقبة كفرهم، يعني ناغ لهم عذاب الله وعقابه على هذا الكفر. وأصل الوبال هو المرعى الوخيم، المرعى الوخيم الذي تهش له الدواب وتستلذ ذلك ثم يقتلها، واضح؟ المرعى الوخيم يقال له وبيل، مرعى وبيل، ويقال هذا كلأ وبيل يعني وخيم، تهش له الدابة لجودته لجماله لخضرته ولكنه يقتلها، يعني نباتات سامة مثلا قاتلة، يقال هذا كلأ وبيل، مرعى وبيل، ذاقوا وبال أمرهم، هذا أخضر حلو تطرب له الدواب ولكن النهاية أنه يحبطها تلها. نعم، فشبه هؤلاء بإقدامهم على المسلمين وتحالفهم ضد المسلمين بهذه الدواب والبهائم التي ترتع في مرعى تطرب لرؤيته ولكن نهايتها وحتفها في هذا المرعى. نعم، فهنا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، عاقبة تدبيرهم وفعلهم وكفرهم، يعني ولهذا يمكن أن يقال ذاقوا وبال أمرهم يعني عاقبة ما دبروه. نعم، ما دبروه، وأمرهم هو شأنهم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم لئن قوتلتم لننصرنكم، ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سول له تبرأ منه وتنصل، وقال إني أخاف الله رب العالمين.
نعم، هنا أكثر السلف خصوا ذلك بإنسان معين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان، يعني باعتبار أن أل عهدية للإنسان، لإنسان معين معهود. وبعضهم كمجاهد يقول إنها عامة، يعني أن ذلك شأن الشيطان يغري الإنسان بالكفر ومحادة الله تبارك وتعالى، ثم يتنصل ويتبرأ منه، كما قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، نعم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فيتبرأ منهم. وهكذا في يوم بدر كان معهم، ولما رأى الملائكة، نعم، قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. فسلمهم إلى مصيرهم المحتوم، فقتل سراتهم، ومن نجا من القتل أسر، وكانت نهايتهم ما قد علمتم. وعلى القول وهذا هو الراجح، لكن على القول الأول والذي يقوله أكثر السلف هو مبناه على رواية إسرائيلية، لكن لكثرة القائلين بها لا بأس أن يذكر من باب الاعتبار. وخلاصة هذه الرواية أن نفرا من اليهود 4 إخوة اكتتبوا في غزوة، وكانت عندهم أخت، فتفكروا ونظروا أين يضعونها حينما ينطلقون للغزو، فأتوا راهبا في صومعته وقالوا له: اكتتبنا في غزوة ونريد أن نضع أختنا عندك حتى نرجع بحيث يأمنون عليها. فأبى، فقالوا له: نبني لها صومعة قريبا من صومعتك بحيث تكون تحت نظره وملاحظته إذا احتاجت أو نابها شيء. فقال: شأنكم، المهم لا تأتي عنده. فبنوا لها صومعة، وكانوا إذا ذهبوا للغزو يطيلون كما هو معلوم، لربما جلسوا سنة وأكثر. وخرجوا، فكان هذا الراهب يضع الطعام خارج باب الصومعة ويغلق الباب، وتأتي هي وتأخذ الطعام وتنصرف إلى صومعتها. فجاءه الشيطان فقال له: هذه امرأة وضعيفة وأمانة، وأنت رجل، وهي امرأة ضعيفة عورة، فلماذا هي التي تخرج من صومعتها وتأتي إلى باب صومعتك من أجل أن تأخذ الطعام؟ لماذا لا تضع أنت الطعام عند باب صومعتها بحيث لا تضطر إلى الخروج؟ أحد خطوات الشيطان. فصار يضع الطعام عند باب صومعتها ثم ينصرف، فتفتح الباب وتأخذ الطعام. ثم جاءه الشيطان وقال له: هذه جارية ضعيفة تستوحش من الوحدة في هذه المدة الطويلة، ولا بد لها من مؤانسة، وهي لا تصبر كما تصبر أنت، أنت معتاد على هذا ورجل، وهذه في مكان بعيد عن الناس وخالي، وتستوحش لا تجد من يكلمها هذه المدة الطويلة، فلو جلست خارج الباب تسمع صوتك وتأنس بك تحدثها، يعني حدث عليها. نعم. فصار يجلس خارج الباب، خارج الصومعة، ويحدثها وهي تسمع. إلى هنا الآن لا إشكال. ثم جاءه الشيطان وقال: لو أنك دخلت داخل الصومعة حتى تراك وتأنس برؤيتك، هي أن تسمع فقط صوت لكن ما ترى أحد. فصار يدخل ويحدثها وهو في الصومعة، لاحظ، من كونه تقل من كونه يضع الطعام خارج باب صومعته إلى أن صار يدخل في صومعتها ثم بعد ذلك أغراه الشيطان فوقع بها فحملت ثم قتلها على كل حال وتخلص منها ودفنها. فجاء إخوتها وين الأمانة؟ فأثنى عليها خيرا فقال رحمها الله أصابها مرض علة ثم توفيت، فدعوا له وشكروه وانصرفوا ما يشكون فيه. فأصبحوا ذات يوم متغيرة نفوسهم، فقال أحدهم لقد رأيت الليلة شيئا لا أدري ما هو، يعني رأى رؤيا. ماذا رأيت؟ والثاني يقول أنا رأيت رؤيا، والثالث والرابع الأربعة كلهم رأوا رؤى. ماذا رأيت؟ وإذا الرؤى متفقة أن الراهب كذب عليهم وأنه زنى بها وأنها حملت وأنه قتلها وأن المكان الذي أوقفهم عليه على أنه قبر لها كذب ليس بقبرها. فقالوا والله ما هذا إلا لشيء، يعني لا يمكن تتفق الرؤى. ثم ذهبوا إلى الملك الذي كان في ذلك العصر وأتوا إلى الراهب وأخذوه، ثم بعد ذلك اعترف وأراهم قبرها وأنه قتلها إلى آخره. فجاءه الشيطان وقال أنا صاحبك، هذا لا يرجع إليك، يعني هذا الضرر ما يرجع إليك وحدك، هذا يرجع إلى الرهبان وإلى الدين وثقة الناس بالدين وتشويه سمعة رجال الدين، فأخلصك من ذلك كله بسجدة، فاستد لي سجدة وأخلصك من هذا. فهو نظر إلى بزعمه المصلحة العامة ومصلحة الدين وثقة الناس بالدين، فيقولون إنه سجد، فكان ذهاب نفسه وخاتمته بهذه السجدة، فمات صلى الله العافية بسجدة للشيطان بعد ما كان راهب وعابد. فهذه من خطوات الشيطان، هذه فيها عبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأكثر السلف يذكرون هذه في هذا المقام عند تفسير هذه الآية، هي مروية عن جمع من الصحابة فمن بعدهم. ولا تخلو من عبرة كما ترون. وعلى كل حال هذا مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس، فضلا عن بعض التابعين كطاووس وغيرهم، والله المستعان. فقال إني أخاف الله، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، جزاء كل ظالم. بعضهم يقول مثل هؤلاء في تسببهم لأنفسهم بعذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بأن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان معا في النار. يعني هؤلاء أغرى بعضهم بعضا وتحالف بعضهم مع بعض، مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. على كل حال ممكن يكون على كل حال في المصير الذي لاقوه في الدنيا وما سيلاقونه في الآخرة، فإن هؤلاء المنافقين قالوا لهم أثبتوا ولا تستسلموا وحصنوا دياركم وسننصركم لئن خرجتم لنخرجن معكم إلى آخره، ثم بعد ذلك خذلوهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. أغروهم بالمواجهة أو بعدم التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخلوا عنهم كما يفعل الشيطان بأوليائه. واضح؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي فكان عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، أي جزاء كل ظالم.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. روى الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراه مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، قال فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى، ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. وقرأ الآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه، وهي تشمل فعل ما به، وهي تشمل فعل ما به أمر
فعل،
أحسن الله عليك، وهي تشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. وقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، واتقوا الله تأكيد ثان، إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير.
نعم. الله تبارك وتعالى لما ذكر حال المنافقين وجه الخطاب لأهل الإيمان بتقواه وبمحاسبة النفوس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نعم، ونهاهم عن الغفلة وما يورث الغفلة وما تؤثره الغفلة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإن العبد إذا كان متقيا لله تبارك وتعالى فإن ذلك يقوده إلى الاستجابة لأمر الله جل جلاله، وكذلك أيضا فإنه يحاسب نفسه، فإن التقي يحاسب نفسه ولا يكون غافلا بحال من الأحوال. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس يعني كل نفس. ونجأت النفس منكرة ولتنظر نفس، بعضهم يقول لبيان، يعني نكرت هنا لبيان أن الأنفس الناظرة في معادها قليلة. نعم، كأنه قيل ولتنظر نفس واحدة في ذلك وأين تلك النفس، هكذا قال بعض المفسرين. ولكن لو قيل بأن ذلك ولتنظر نفس بمعنى هنا، هذا يقع على النفوس، كل نفس يعني على حدة، يعني كل أحد ينظر في حاله وفي عمله وما يصير إليه. وهنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغد هنا جاء منكرا أيضا، وهذا قد يشعر بالتعظيم. نعم، ذلك اليوم الذي لا تعرف النفس أو لا تعرف نفس كنها عظمته وأهواله، كما قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اتقوا أو جال يوم أهوال يوم. نعم، والغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الأصل أن الغد هو اليوم الذي يعقب يومك، بينك وبينه ليلة، هذا هو الغد. ويطلق ذلك ويراد به ما هو مستقبل، ما هو مستقبل، ويقال له غد باعتبار القرب، فكل ما هو آت قريب. وكذلك أيضا يمكن أن يقال باعتبار قصر الدنيا، وهما معنيان متلازمان، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ويوم القيامة يوم قريب، نعم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نعم، وعلى كل حال ثم قال واتقوا الله. ابن كثير رحمه الله هنا يقول هذا للتوكيد، ويمكن أن يقال إنه ليس لمجرد التوكيد، وأن التأسيس مقدم على التوكيد. يقول لهم اتقوا الله أمر عام بالتقوى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. لو قيل بأن هذا نعم اتقوا الله في محاسبتكم أيضا هذه لأنفسكم، فإن الإنسان قد يحاسب نفسه ولا يتقي الله في ذلك، كمن ينظر إلى من هو دونه في المطالب العالية وأمور الآخرة فيقول أنا أفضل من غيري، أنا أحسن من غيري، أنا أصلي في المسجد لكنه لا يأتي إلا في آخر الصلاة، قال أنا أصلي في المسجد وغيري ما يصلي في المسجد، والذي لا يصلي في المسجد يقول أنا أحسن من غيري أصلي في الوقت وغيري لا يصليها إلا إذا خرج الوقت، والذي يصلي خارج الوقت يقول أنا أحسن من غيري، غيري ما يصلون، كثير من الناس لا يصلون أصلا، والذي لا يصلي إلا الجمعة يقول أنا أفضل من غيري، أنا أصلي الجمعة، هناك من لا يعرف لا الجمعة ولا الجماعة. نعم، وهكذا حتى يصل إلى الدرك الأسفل من النار، وهو يقول أنا أحسن من غيري، لأنه سيجد تحته في دركات جهنم من هو دونه، فهو لا يزال يقول أنا أحسن من غيري، أنا أفضل من غيري، أنا. فكثير من الناس لا يتذكر وليس له قلب، يتفكر فيه ويحاسب نفسه وينتفع ويتعظ ويعتبر. لكن من الناس من إذا ذكر تذكر، ومنهم من لا يتذكر بل يكابر، إما أنه يأبى النصيحة من أصلها يقول هذا شأني، أو أنه يسمع النصيحة ولكنه يكابر ويجادل ويقول أنا لست كما تقولون، لست كما تظنون، فهو يرى أنه مكمل ليس بحاجة إلى تكميل، وأنه على حال مرضية وهو في غاية التقصير. وإذا دعي له بالهداية قيل هداك الله غضب، هو يرى أنه قد حصل أكمل الهدايات ليس بحاجة إلى هداية، نعم، ولا أن يدعى له بالهداية، هذا سفه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله في هذه المحاسبة، إن الله خبير بما تعملون. فمهما كابر الإنسان ومهما حاول أن يظهر نفسه بصورة على غير حقيقته، فالله تبارك وتعالى خبير، يعلم الخفايا والخبايا، فإن ذلك لا ينطلي عليه. وإن خفي ذلك على الناس، وإن كابر الإنسان أو ادعى لنفسه ما ليس فيه من الأعمال، وقال أنا أصلي، أنا ما تفوتني الصلاة، أنا محافظ على الصلاة، أنا الحمد لله، نعم، حتى صلاة الفجر أصليها مع الجماعة في المسجد، بمجرد ما يؤذن المؤذن أخرج، والناس لا يرونه أبدا، هو حلس داره. مثل هذا الله خبير بالإنسان وحاله وعمله، والناس لا يغنون عنه شيئا، وعليه أن يراقب الله تبارك وتعالى وأن يحاسب نفسه محاسبة صحيحة. والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل.
نعم، النسيان هنا المقصود به الترك كما سبق في بعض نظائره، وأن ذلك ليس المقصود به الذهول عن المعلوم، وإنما لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني تركوا الإيمان، تركوا طاعة الله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة ما هي؟ فأنساهم أنفسهم. والفاء كما سبق تدل على التعليل وترتيب ما بعدها على ما قبلها، هذه اللي يسمونها دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني أن من نسي الله، من ترك الإيمان أو ترك طاعته، النتيجة ما هي؟ فأنساهم أنفسهم. الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، يعني بقدر ما يغفل العبد عن طاعة الله ويترك أمر الله فإن الله ينسيه نفسه. ايش معنى ينسيه نفسه؟ إذا أنسى الله عز وجل العبد نفسه فلا تسأل عن حاله، كما يقول الحافظ ابن القيم، راجعوا كلامه وهو كلام جيد في هذه الآية، ينسيه نفسه. إذا أنساه نفسه صار شغله وكده وكدحه وعمله وقيامه وقعوده فيما يضره، ويحمل على نفسه الأوزار، ولربما يجد لذلك متعة ولذة فينفق الأموال ليحجز له مقعدا في النار، جهود متواصلة حثيثة، كدح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن هذا الكدح في ماذا؟ يكدح من أجل أن يحصل مقعدا من النار. فأنساهم أنفسهم، لا يفكر ولا يحاسب نفسه بعد ذلك، ولا ينظر في عمله، ولا يفيق من غفلته، فهو في غفلة دائمة مستمرة حتى يوافي ربه تبارك وتعالى، فيقدم على الآخرة إقدام المفاليس، ليس له بضاعة ولا عمل يسعف. هكذا أيها الأحبة، إذا كان الإنسان في حال من الغفلة عن ربه تبارك وتعالى، نسي الله، ترك طاعته، ترك فينسيه نفسه، تقول هذا ما يفكر، هذا ما يؤمن بالآخرة، هذا ما يعرف أن في حساب، كيف يأخذ هذه الأموال، كيف يفعل هذه الأفاعيل، كيف يقارف هذه الجرائم، كأنه لا يوجد آخرة، ولا كأن الله لا يراه، ما هذه القلوب، ما هؤلاء الناس، كيف يفكرون، كيف يعيشون. لا، هي هكذا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتجد هذا الإنسان سادرا في غيه، نعم، لا يفكر في حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، كما يقول بعضهم إذا وقعنا في حفرته يفعل فينا قدرته، صلى الله عليه وسلم. هذه قالها رجل حينما نصح وذكر بالله، يتعاطى أمورا محرمة من مخدرات نحوها، فنصحه الذي يبيع له لما رآه موغلا في ذلك، قال له يا فلان، ترى هذا ما يصح ولا يجوز. فقال إذا وقعنا في حفرته يفعل فينا قدرته. أنا حكى لي هذا من سمعه، إذا وقعنا في حفرته، يقول هات، إذا وقعنا في حفرته، هذا نسوا الله فأنساهم. وصورة هؤلاء أصحاب المخدرات صلى الله عليه وسلم هي من أجل الصور. طبعا الكفار لا تسأل عن حالهم، هؤلاء في عالم يذهبون كل يوم إلى أعمالهم، يغدون وفي كد ونكد في هذا العيش، نسأل الله العافية، الوحشة والكآبة تملأ قلوبهم، قلوب مظلمة، يعيشون للدنيا فقط، ويحصل لهم من الألم بسببها والهم تحصيلها وجمعها، ما الله به عليم. وهم لا، آخر ما يفكرون فيه بالآخرة، تلقي عليهم محاضرة طويلة عن الإيمان بالله، ثم في النهاية أقول لك بعبارة قصيرة، ولكني لا أعرف، لا أؤمن إلا بالدولار فقط. مثل هذا ليس فيه حيلة، نعم. فهذا أيضا الآخر صاحب البلاء، هذه الأدواء من المخدرات ونحوها، تجده نسأل الله العافية لا يلوي على شيء، لا أهل ولا عرض ولا دين ولا ذمة ولا عهد ولا شيء، يمكن أن يقدم بنته إن كان عنده بنت من أجل أن يحصل حبة واحدة، ويقع هو عليها أيضا، ويقتل. والقتل أسهل شيء عنده، وليس عنده شيء يخسره، ولا يخاف عليه، نعم، ولا يبالي، ليس عنده شرف ولا دين ولا خلق ولا مروءة، في غاية الانحطاط. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في غي سكرة، تنصح، تذكر، تعظ، قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، كأنك تكلم صخرة، تكلم جلمود، وتظن أنه يسمع. لهم قلوب لا يعقلون بها، هو ينظر إليك ولكنه لا يبصر الحق أصلا، ويسمع بأذنه سماع البهيمة، كالذي ينعق بما لا يسمع، بما لا يعقل ولا يدرك ولا يفهم، كالذي ينعق ينادي صوت ما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ويسمع صوت فقط لكن ماذا يقول له لا يفقه. هنا أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعته تبارك وتعالى. هكذا تكون الغفلة مستحكمة إذا كان العبد معرضا عن ربه وعن طاعته، ولهذا القضية قضايا هذه متلازمة، اعمل بطاعة الله فالإيمان قول وعمل، وجاهد النفس فإن هذه هي الحياة وبها تحصل اليقظة. فإذا وقع الذنب من العبد تألم وحزن وبدأت النفس اللوامة، لماذا تفعل هذا الفعل؟ فيبادر بالتوبة. إذا مسهم طائف من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والمجموعة الثانية من إخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يرجع ولا يتوب ولا يرعوي، والله المستعان. فهذه أمور يحتاج العبد أنه يعمل بطاعة الله، هذا من الإيمان حيث يكون قلبه حيا وإيمانه نابضا. فإذا وقع منه الذنب بادر إلى التوبة، أما إذا ترك فإن هذا يورثه غفلة متراكمة متراكبة متتابعة، الذنب على الذنب على الذنب على الذنب، يورث هذه الغفلة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ثم بعد ذلك ما لجرح بميت إيلامه، انتهى قلب مثخن بالجراح، فما جرح زائد عليه. لكن القلب السليم لو جاء خدش، فهذا الخدش يعني كما لو وقع في عينه أو في عدسة العين، والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
نعم، على كل حال هذا هو الفسق الأكبر، ولذلك في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا في مفهوم الموافقة الأولوية، يذكر الأصوليون دائما هذا المثال، جاءكم فاسق بنبأ، يقول يعني إن جاءكم كافر فهذا باب أولى، يقال هذا ليس بلازم، هذا المثال فيه نظر على شهرته عند الأصوليين، لأن الفاسق يطلق ويراد به أيضا الكافر. نعم، فلا يحمل على العاصي ثم يقال الكافر من باب أولى. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة.
هو ليس فقط يوم القيامة، نعم يوم القيامة بلا شك، ولكن نفي الاستواء يحمل على أعم معانيه، نفي الاستواء يحمل على أعم معانيه. لا يستوون، لا يستوون في شيء، لا يستوون في أعمالهم، لا يستوون في حالهم، لا يستوون في نعيمهم في الدنيا، لا يستوون في حالهم ونعيمهم في البرزخ، ولا يستوون في المحشر، فهؤلاء يأتون في حال من الأمن وأولئك يأتون في حال من الخوف الشديد. نعم، ولا يستوون في منازلهم في الجنة والنار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وكلمة أصحاب هنا كما سبق أن تدل على الخلود، الملازمة. نعم، أصحاب النار وأصحاب الجنة. نعم،
أحسن الله إليك. كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسيء في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. في آيات أخرى دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار، ولهذا قال تعالى ها هنا أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون السالمون من عذاب الله عز وجل.
نعم، هذه الآية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، استدل بها أصحاب الشافعي رحمه الله على أن المؤمن لا يقتل بالكافر قصاصا يعني، لأنهم لا يستوون، لا يكافئه. والعلماء يتكلمون على مسائل، على كل حال مثل لماذا بدأ بأصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فيذكرون بعض المعاني قد يكون بعضها صحيحا وقد يكون بعضها متكلفا. راجع مثلا تفسير القاسمي، تكلم على هذه الجزئية، لماذا قدم هذا على هذا. نعم تفضل.
أحسن الله إليك.
نعم، الذين الناجون السالمون من عذاب الله. ها، يمكن في نسخ أخرى، إيش النسخة اللي معك؟ طيبة، النسخ الأخرى شيخ عبود. ها، المسلمون. ها،
المسلمون
هو الأصل. أن الـ يمكن في نسخة أخرى، الأصل أن الـ المختصر يحافظ على الأصل، عبارة الأصل، وليس ذلك بلازم بحسب ما يشترط، وإلا فكثير من المختصرات تجد فيها تصرفات وزيادات ونقص كثير في الكتب. انظر مثلا الكتب التي أجريت والأعمال التي أجريت على كتاب تهذيب الكمال، على كتاب الكمال في أسماء الرجال، انظر تهذيب الكمال ما الذي زيد فيه ونقص منه، ثم تهذيب التهذيب، تراجم كثيرة جدا زيدت. نعم، وانظر في المختصرات والإحياء علوم الدين، المختصرات التي عليه، مختصر ابن الجوزي، كتاب منهاج القاصدين، اختصار علوم الدين، إحياء علوم الدين، اختصره وزاد عليها أشياء من عنده، وغير هذا كثير 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 كثير. الخازن اختصر البغوي وزاد عليه، وكذلك حتى زبدة التفسير هو اختصار لفتح القدير، وفيه عبارات ليست من فتح القدير، هي من فتح البيان، وهو أشبه ما يكون بفتح القدير لصديق حسن خان، كأن إعادة كتابة لفتح القدير. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبين علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه بما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد.
نعم، يعني المناسبة أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الجنة وأهل النار وبين عدم التساوي بين هؤلاء وهؤلاء في شيء من الأشياء، ذكر تعظيم كتابه وأخبر عن جلالته، وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب وترق له الأفئدة. نعم،
أحسن الله إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب، فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن، لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الآية الكريمة: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية. وقد تقدم أن معنى ذلك أين كان هذا القرآن. وقد قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله.
نعم، يعني إذا كانت الأحجار والجبال الصم التي في غاية الصلابة والغلظة لو نزل عليها هذا القرآن لا تصدعت، وأن القلوب تصل في قساوتها إلى حال أشد من الحجارة، فهذا لا شك فيه أعظم العبرة في بيان أحوال هذا القلب وضرورة العناية به وإزالة العلائق التي تورثه مثل هذه الحال. وبعض أهل العلم يقولون في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لماذا لم يقل كالحديد مثلا أو النحاس مما هو في بادي الرأي أقسى من الحجارة وأشد وأقوى؟ بعض أهل العلم يقولون بأن الحديد إذا عرض في النار ذاب وانصهر، أما الحجارة فإذا أحرقت في النار فإنها لا تنصهر. فهكذا القلوب هذه القاسية تكون بهذه المثابة كالأحجار. تفضل.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
نعم، يعني هنا كيف يترك هذا المعبود الذي له هذه الأسماء والصفات، تترك عبادته وطاعته والخشوع لذاته سبحانه وتعالى وهو بهذه العظمة؟ أولئك أهل النفاق ما عرفوا الله تبارك وتعالى، فتعاظم المخلوق في أنفسهم فصارت رهبته في قلوبهم أعظم من رهبتهم من الله جل جلاله، لأنهم لا يفقهون. فهنا الله تبارك وتعالى يذكر أسماءه وصفاته ويختم هذه السورة بهذه الأسماء الحسنى. نعم،
أحسن الله إليك. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير، حتى الذر في الظلمات. وقوله تعالى هو الرحمن الرحيم، قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير، بما أغنى عن إعادته هاهنا، والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون.
نعم. على كل حال، ذكرنا هناك في أول التفسير في الفرق بين الرحمن والرحيم، قلنا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فكان مما ذكر أن الرحمن على وزن فعلان، وأن الرحيم على وزن فعيل صيغة مبالغة. وذكرنا كلام ابن جرير بأن الرحمن على وزن فعلان عدل به عن زنة نظائره، يعني رحم يرحم فهو رحيم، أكرم يكرم فهو كريم. نعم. فهنا رحم يرحم فهو رحمن، فعل يفعل فهو فعيل، هنا فعل يفعل فهو فعلان، عدل به عن وزن نظائره صيغة. نعم. يقول: وهذا يكون في مكان، ويكون أبلغ في الوصف وأعظم، هذا من حيث الصيغة، وهي تدل على الامتلاء، تقول عطشان، شبعان، غضبان، زعلان. نعم. تدل على الامتلاء صيغة فعلان. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في الفرق بين الرحمن والرحيم من جهة المعنى معنى حسن، لعله من أحسن ما قيل على كثرة الأقوال في الفرق بينهما. فهو يرى أن الرحمن يتضمن صفة الرحمة، فهو فيما يعود إلى الله من هذه الصفة، ما يعود إلى الله من صفته، يعني وصف الله عز وجل بالرحمة، ما يعود إلى الله من هذه الصفة يدل عليها الرحمن. والرحيم يدل على صفة الرحمة تضمنها، وهو دال على القدر المتعدي من هذه الصفة إلى المخلوقين. رحيم، واضح؟ رحمن هذا يعود إلى الله اتصافه بالرحمة، رحيم رحمته
متعدية
تتعدى إلى المخلوقين، قدر المتعدي، هذا ذكر ابن القيم رحمه الله، وقيل غير هذا على كل حال. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة.
نعم. الملك يعني مضى الكلام عليه في الأسماء الحسنى، كذلك الرحمن والرحيم. الملك، الملك هو التصرف المطلق. نعم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يتصرف في هذا الكون، في هذا الخلق، ويدبر أموره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: القدوس، قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهد وقتادة: أي المبارك. وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام.
نعم. على كل حال، فسر بهذا وهذا: الطاهر من كل عيب، أو المنزه عن كل نقص، أو المبارك. قدوس، تقول هذا مكان مقدس. ما معنى مقدس؟ تقديس، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تقول هذه أمور مقدسة عند الناس. فالتقديس يدل على معنى التطهير، والله أعلم، مع التعظيم. تطهير مع تعظيم، تطهير معنى التنزيه وزيادة، تطهير تنزيه وزيادة مع التعظيم، تطهير مع التعظيم، قدوس. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. السلام، أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله.
نعم، يعني الآن القدوس مع السلام متقاربان، واضح؟ ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يحاولون أن يفسروا هذا بتفسير وهذا بتفسير، بحيث يكون هذا له معنى وهذا له معنى. فالقدوس سمعتم بعض ما قيل فيه، والسلام بعضهم يقول هو السالم من كل عيب ونقص، وهذا قريب من معنى القدوس، نعم، المنزه من كل عيب ونقص، نعم. وبعضهم يقول الذي سلم خلقه أو سلم خلقه من أن يظلمهم، السلام، نعم، يسلمون من ظلمه، لا يظلمون الناس شيئا. لكن بناء على أن السلام هو السالم من كل عيب ونقص، ما الفرق بينه وبين القدوس إذن عند هؤلاء؟ بعضهم يقول بأن السلام والقدوس الفرق بينهما، القدوس في الزمن يعني السالم من كل عيب ونقص المنزه من العيوب والنقائص في الماضي والحاضر، واضح؟ في الماضي والحاضر، هذا القدوس. والسلام السالم من كل عيب ونقص في المستقبل، ففرقوا من جهة الزمان، يعني ما قالوا هما بمعنى واحد من كل وجه، قالوا أصل المعنى واحد، السلامة من العيوب والآفات والنقائص، لكن الفرق من جهة الزمان، نعم. وعلى كل حال تفضل. نعم،
غفر الله لك. وقوله تعالى المؤمن، قال الضحاك عن ابن عباس أي أمن خلقه من أن يظلمهم، وقالت قتادة أمن بقوله أنه حق، وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله تعالى،
نعم، نعم. الآن المؤمن، هذا الاسم، هذه المادة، أصل هذه المادة، نعم، تدل على معنيين، تدل على معنى الأمن وتدل على معنى التصديق، واضح؟ تدل على معنى الأمن ومعنى التصديق. ومن ثم تنوعت عبارات أهل العلم في تفسير هذا الاسم الكريم، فبعضهم يقول بأن المؤمن هو الذي يؤمن خلقه من أن يظلمهم، لاحظ، هنا ذهبوا إلى معنى إيش؟ الأمن، نعم، معنى الأمن. و من نظر إلى معنى التصديق قال المصدق لرسله عليهم الصلاة والسلام بإظهار المعجزات على أيديهم، هم يقولون نحن رسل من عند الله، طيب ما البرهان؟ فيصدقهم بخرق العادات وإظهار المعجزات على أيديهم، نعم، وهو مصدق للمؤمنين أيضا بما وعدهم من الثواب، وعدهم بالجنة، وعدهم بالنصر في الدنيا، وعدهم وكذلك الكافرين بما وعدهم من العقاب أو بإنزال السكينة على أهل الإيمان، وهذا، نعم، وكذلك من فزع الآخرة، يؤمنهم من فزع الآخرة. على كل حال المؤمن يشمل هذا وهذا، نعم، ففيه معنى الأمن وفيه معنى التصديق، نعم، المؤمن. فالله تبارك وتعالى يؤمن عباده من أن يظلمهم، وهو الذي ينزل السكينة على المؤمنين ويربط على قلوبهم ويؤمنهم من المخاوف في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا هو الذي يصدق رسله بإظهار المعجزات، وهو الذي صدق عباده فيما وعدهم من الجزاء والثواب أو العقاب الذي وعدهم إياه، المؤمن، نعم.
غفر الله لك. وقوله تعالى المهيمن قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الآية.
نعم، وبعضهم فسره بالمهيمن بمعنى الأمين، وبعضهم فسر المهيمن أيضا بالمصدق، لكن لو قيل بأن المهيمن هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وهم تحت قدرته وتصرفه وتدبيره ونواصيهم في يده، كل هذا فالهيمنة تدل على معنى التمكن من الشيء، نعم، والقدرة عليه، ويكون حاكما عليه، نعم، تحت قهره وتصرفه وتدبيره. فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة، معناه أنه حاكم عليها، مصدق لها، نعم، ينسخ، يبين ما فيها من تحريف وما فيها من،
نعم. غفر الله لك. وقوله تعالى العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه، ولهذا قال تعالى الجبار المتكبر أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته.
نعم، الجبار يأتي لعدة معاني، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى يوم الجمعة بعد القادمة. فمن معاني الجبار يعني الجبار هو المصلح أمور خلقه، المصرفهم فيما يعني فيه صلاحهم، مصلح أمور الخلق، ومنه جبر الكسير، جبر الضعيف، جبر القلوب المنكسرة، نعم، وهذا معنى صحيح من معاني الجبار. تقول اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبرنا، اللهم اجبر فلانا، جبركم الله على مصابكم، واضح؟ هذا من معاني الجبار. فالذي يجبر الكسر معناها أنه يصلح الكسر، وهذا العضو الذي تطرق إليه الخلل. وبعضهم يفسره بالعظيم، وبعضهم يقول من أجبره أي قهره بمعنى القهر، ولذلك نقول يا جبار اقسم ظهر بشار، يعني الله تبارك وتعالى جبار يعني يقهر الجبابرة والمجرمين والظالمين، ولهذا فسر أيضا بالذي لا تطاق سطوته، لا تطاق سطوته، ويفسر بالذي أيضا بالشيء العالي معنى العلو، نعم، قال نخلة جبارة يعني لا تنالها الأيدي من طولها، طويلة جدا. وابن القيم رحمه الله يقول وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بناني. يعني أن ابن القيم جمع هذه المعاني كلها تحت هذا الاسم الكريم الجبار المتكبر. أصل الكبرياء الامتناع وقلة الانقياد، واضح؟ الامتناع وقلة الانقياد هذا أصله، ولهذا يفسره بعضهم بالذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، نعم، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه. نعم، وفسره بعضهم متكبر بالكبير وقيل بالعالي، وبعضهم يقول الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله، كما ذكر ابن كثير رحمه الله وذكر الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وبعضهم يقول متعظم عن كل سوء. نعم، ولكن على كل حال المتكبر هذا الاسم يتضمن وصفا يدل على التعاظم والتعالي والترفع. نعم، فكل شيء يرى دونه حقير وصغير، فهو العظيم الأعظم تبارك وتعالى. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: سبحان الله عما يشركون.
نعم.
وقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق التقدير، والبر هو الفرد، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل.
نعم، لماذا فرق بين هذه الأسماء بهذه المعاني؟ باعتبار أن الله جمعها وعطف بعضها على بعض في هذا الموضع، فالخالق يأتي بمعنى المقدر، ويأتي بمعنى الموجد من العدم، ويأتي بمعنى المصور، نعم، الذي يعطي هيئة وشكل لهذا المخلوق. ولذلك فإن الخلق بمعنى التقدير، وفسر به هذا الموضع هنا باعتبار أنه ذكر بعده البارئ، فهذا أحد معاني الخالق كما سبق في الأسماء الحسنى، الخلق بمعنى التقدير. يعني هذا المبنى الآن قبل أن يوجد، وجد تصور له، وجد مخطط، هذا يسمى تقدير. هذه الطاولة قبل أن يصنعها النجار وضع تصورا لها في طولها وعرضها وارتفاعها، فهذا يقال له تقدير، يكون قبل الخلق، قبل الإيجاد. نعم، فهذا هنا يفسر الخالق بالمقدر هنا في هذا الموضع فقط، لكن في المواضع الثانية الخالق يتضمن المقدر والموجد إلى آخره، ويأتي الخالق بمعنى المصور والموجد من العدم أيضا. يعني وتخلق من الطين كهيئة الطير، إيش معنى تخلق؟ يوجد من العدم؟ لا، يعطيها على هيئة معينة، صورة معينة، صورة الطير، واضح؟ هذا معنى التصوير والتشكيل، هو أحد معاني الخالق. لكن لما ذكر هنا المصور وذكر البارئ، حمل الخالق على المقدر والبارئ على الموجد من العدم، ومضى الكلام عليه تفصيلا واشتقاق هذه المادة. نعم، في الأسماء الحسنى، والمصور هو الذي يعطي كل مخلوق صورته اللائقة به. الذي أحسن كل شيء خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم. كل هذا مضى الكلام عليه، وأن الذين يمتهنون التصوير هؤلاء معتدون على هذا الاسم الكريم. نعم، والله تبارك وتعالى توعدهم، والناس للأسف أسرعوا في ذلك وتساهلوا به كثيرا. طيب، انتهينا؟
لسه باقي.
تفضل.
مص.
نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: الخالق البارئ المصور، أي الذي إذا أراد شيئا قاله كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور: أي الذي ينفذ ما، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها.
نعم، طيب، انتهينا من هذه السورة الكريمة.
باقي شيخ.
ها؟ باقي. تفضل.
أحسن لك. وقوله تعالى له الأسماء الحسنى قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف. ونذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر.
نعم، ولله الأسماء الحسنى، يعني البالغة في الحسن
غايته،
والحسنى جمع للأحسن وليست بجمع للحسن. لله الأسماء الحسنى، فهي حسنى في ألفاظها، لا تجد فيها لفظ موحش. نعم، تنبو عنها الأسماء. وهي حسنة أيضا في معانيها وما تضمنته من الأوصاف، فهي أسماء متضمنة لأوصاف كمال. أسماء المخلوقين قد تكون فيها أسماء غير جيدة في اللفظ، وقد تكون أيضا تحمل معاني غير جيدة، وقد لا يكون لها معنى أصلا، والناس أولعوا بالإغراب، يبحثون عن أسماء غريبة يسبقون إليها، وأحيانا لو سألتهم ما هو المعنى لا يوجد لها معنى. نعم، لا يوجد لها معنى، وأحيانا يقول نبتة في الصحراء، وأحيانا طيب، وأحيانا معنى الركيك، وأحيانا اسم للقرد، نعم، أو اسم لأشياء قبيحة، ولكن هم يرون أن هذا الاسم جديد وأنه غريب وما سبقوا إليه. الله أسماؤه حسنى، ليس فيها شيء من ذلك، ولله الأسماء الحسنى في ألفاظها وفي معانيها، تحمل أوصاف. المخلوق يسمى باسم، الإنسان يسمى بأسماء عفوا، ولا يرجع إليه من هذه الأسماء مما تضمنته معانيها، لا يرجع إليه منها شيء، فهي مجرد أعلام. أما أسماء الله تعالى فهي أعلام وأوصاف، تتضمن أوصاف الكمال. نعم،
غفر الله لك. وقوله تعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض، كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء ليسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
نعم، وكما قلنا في السورة افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح، وأن هذا التسبيح حقيقي، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، لا يؤول ويحمل ذلك على خضوع أو غير ذلك، وإنما هو تسبيح حقيقي كما قال الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء يسبح بحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، والجذع كما سمعتم قبل قليل حن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب عليه، وكذلك أيضا تسبيح الطعام وما أشبه ذلك: يا جبال أوبي معه، والطير: علمنا منطق الطير، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نعم، قالوه العزيز الحكيم. انتهيت، تفضل.
أحسن لك. وقوله تعالى: وهو العزيز، أي فلا يرام جنابه.
طيب،
الحكيم في شرعه وقدره، آخر تفسير سورة الحشر، ولله الحمد والمنة.
طيب، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ كيف؟ يعني لا نسمع فيكم قول قائل ولا نقبل عذل عاذل، يعني حتى لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم هؤلاء يهود، لا نقبل فيكم قول أحد ولا عذل أحد ولا لوم أحد، ولا لا نطيع فيكم أحدا أبدا، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هؤلاء، لا تنصرونهم، لا تتحالفون معهم، ما نقبل. نعم، يعني فلان قد يعدك بأشياء، يعدك بنصر إلى آخره، لكن قد ينهاه أبوه، ينهاه معظم عنده فيمتنع ويقول: أنا كنت أريد أن أعمل لك ذلك، لكني نهاني فلان، منعني فلان. هنا يقولون: لا نطيع فيكم أحدا أبدا. هل يدخل؟ هم كلهم جبناء، هم معدن الجبن. إنه يعني هل قصدك يكون بهذا منافقا؟ لا، ما يلزم، لأن هذه الأشياء يعني لها تعلقات، منها ما يرجع إلى معرفة الله عز وجل، ولا شك إن هذا من أعظم الدعائم التي يحصل بها تثبيت القلب وقوته والشجاعة إلى آخره. لكن أيضا تبقى هناك عوامل طبيعية، نعم عوامل طبيعية، فبعض الناس يجبل على هذا، جبان ضعيف، وبعض الناس يجبل على الشجاعة من غير تدريب ولا شيء، هو صغير، تجد هذا الطفل في الابتدائي مقدام لا يلوي على شيء ولا يقف في وجهه أحد، وتجد الآخر ليس له في ذلك في قليل ولا كثير، ولا يدفع عن نفسه ولا موجود ولا لا. هذه أمور يعني توجد يفطر عليها الإنسان أحيانا، نعم، والممارسة لها أثر، والنظر في بعض المعاني، معاني أسماء الله الحسنى، التوكل عليه، الخوف منه إلى آخره، كل هذا يؤثر، أن النفع والضر بيد الله، وأن هؤلاء من المخلوقين الضعفاء لا يملكون له شيئا، نعم، فيقوى قلبه. تفضل. نعم نعم، أنا ذكرت لكم آنفا، قلت المفسرون يذكرون بعض الأشياء، وأشرت إلى أن القاسمي ذكر هذا. نعم، ربما كنت خرجت أو شيء. أنا أقول لك هو ذكر هذا، هو تكلم على هذه القضية، لكن هذه الأشياء التي يذكرونها أحيانا فيها شيء من التكلفات. نعم، أحيانا يكون فيها شيء من التكلفات. أحيانا يقولون باعتبار أن الكافر، نعم الكافر غايته الدنيا مثلا، هي منتهى مطلوب الكافر، فيبدأ به في بعض المقامات وبعض المواضع، واضح؟ يعني في سورة الكهف مثلا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فلاحظ بدأ بالذي ظلم، بعضهم يقول لما كان الكافر هي النهاية عنده، المطلوب الأعظم هو الدنيا، فبدأ به سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، فبدأ بتعذيبه، نعم ثم يرد إلى ربه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فذكر هناك الآخرة. نعم، وهنا نعم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لماذا بدأ بأصحاب النار؟ من أجل مثلا الترهيب، وقدم أصحاب النار. نعم، الله تعالى أعلم، يعني الإنسان يخشى أن يتكلم في أشياء أحيانا، وهي ما لاح وظهر من هذه الأشياء فلا بأس، وما كان على سبيل التكلف فهذا يخشى أن يكون من القول على الله بلا علم. قد يقال هذا وقد يقال غيره، قد يقال باعتبار أن الكفار أكثر، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، باعتبار قد يقال، لكن هل نجزم بهذا؟ ما نستطيع. قد يقال باعتبار الكثرة، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم، الله أعلم. نعم، بترك ما ينفعه ويرفعه. نعم، أن الإعراض عن توحيد الله والإيمان به وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لأن يكون اشتغال العبد متوجها إلى ما يضره، ما يحصل له به الضرر، فلا يكون اشتغاله بما يرفعه وينفعه. إذا أنسى الله عبدا نفسه صار شغله فيما يحطمه، ما يضره، لم يكن له همة وتطلع إلى ما يرفع وينفع وتحصل به النجاة، واضح؟ نعم، قد يقدم هذا وقد يقدم هذا، الله أعلم. صحيح، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فذكر بهؤلاء. لماذا؟ لأنهم كونهم الأشرف مثلا، نعم بدأ بهم. لكن في الجزاء هذا اللي يسمونه اللف والنشر المشوش، بدأ بالثاني ما بدأ بالأول، يعني ما رتب في الحكم. فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم، فلماذا بدأ بهم هنا إذن؟ باعتبار المصير المخيف المرعب الهائل، كانوا يتطلع هؤلاء أهل الإجرام والمحادة لله عز وجل، أصحاب الوجوه السوداء والقلوب السوداء، ما مصيرهم؟ كفرتم بعد إيمانكم. هكذا قد يقال هذا، الله أعلم، الله أعلم، يحتمل، لكن لا نستطيع أن نجزم بشيء من هذا. التقديس هل يكون لغير الله؟ نعم، الجواب نعم، يمكن أن يقدس شيء. فالقدس وبيت المقدس لماذا قيل له ذلك؟ باعتبار أنه، لكن لا يكون الشيء مقدسا إلا ما قدسه الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون، قال مثلا شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه مثلا، يعني طهرها، واضح؟ تقديس معنى التطهير. تقول المقدسات الإسلامية، مقدسات المسلمين، أماكن المقدسة، البلاد المقدسة، هذا يكون للمخلوق معنى التطهير. طيب انتهيتم؟ نعم. هو زي زمان جيد، لكني شغلت ولم يتيسر لي كل يوم، ولكن إن شاء الله نحن على وشك أن ننتهي من هذا الكتاب، وإن شاء الله أنه يكون كل يوم، وأنظر إما أن يكون الفجر وإلا أشوف له وقت، ممكن لو نص ساعة بعد العشاء كل يوم.
فجر شيخ
ممكن إن شاء الله. فجر صعب؟
أنسب.
جيد. هو الفجر لأصحاب الهمم العالية والصبر، لكن ما يحتمله كثير من الناس، فإذا رأيت رجلا يلزم درس الفجر فأعلم أنه صاحب صبر وعزيمة وهمة عالية. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. نعم بقي شيء؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله.